بسم الله الرحمن الرحيم. أركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن. إعداد الدكتور شريف طه يونس. يقرأه عليكم عمرو الوساطي. تساؤلات: هل تقبل من أحد أن يقول سأصلي صلاتي الظهر والمغرب فقط من الصلوات الخمس، وسأترك الثلاثة الباقية لمدة 3 سنوات، ثم أضم إليها بقية الصلوات الخمس بدعوى أن ذلك أيسر عليه وأن هاتين الصلاتين أهم؟ وهل تقبل من أحد أن يصلي صلاة الظهر الرباعية في وقت الفجر، ويصلي صلاة الصبح الثنائية في وقت الظهر بدعوى أن ذلك أنسب لحالة الطقس؟ وهل تقبل من أحد أن يصلي كل ركعة بسجدة واحدة فقط بدعوى أن ذلك أنسب له لأنه لا يريد إرهاق ظهره كثيرا في السجود؟ بالتأكيد لن تقبل أبدا شيئا من ذلك، فليس من حق أحد أن يقبل أو يبيح ما يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن النقصان والتبديل والاجتزاء مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، تجعل العمل مهددا بفقدان القبول، أو على الأقل فقدان الثواب الكامل والأثر المأمول. وإنني أسائلك أيها القارئ الكريم، هل التعامل مع القرآن تلاوة وسماعا وتعلما وتعليما وغيرها عادة أم عبادة؟ فستجيب بأنه عبادة بلا شك، بل من أفضل العبادات. فأقول: بما أنه عبادة، أليس من شروط قبول العبادة أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء؟ إذن اسمح لي أن أسألك بعض الأسئلة المتعلقة بالتعامل مع القرآن تعبدا وتعلما وتعليما، أي على مستوى الصلاح وعلى مستوى الإصلاح. الأول: هل تعتني بالمعاني فقط أم بالمباني وهي الألفاظ فقط أم بهما معا؟ الثاني: هل تقدم المعاني على المباني في الأهمية والتراتبية التعليمية أم العكس؟ الثالث: هل تعتني بالمعاني علما فقط أم علما وعملا؟ واقعنا اليوم يحكي أن معظم الجهود منصرفة إلى المباني أي الألفاظ فقط، وإن شرعنا في العناية بالمعاني يكون بعد الفراغ من القيام بحقوق المباني كاملة، ولا يعدو هذا الجهد أن يكون تفهيما للمعاني أو بمعنى أدق تحفيظا لتفسيرها. فهل هذا فعلا صحيح؟ وهل هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن؟ قال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقال ابن كثير: فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا ما كان. نحتاج لأن نضع تعاملنا مع القرآن على الميزان، وننظر أين نحن مما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن كان هناك نقص أكملناه، وإن كان هناك تبديل هجرناه، وإن كان هناك خلل أصلحناه، لأننا نريد النجاة يوم نلقى الله، ونريد أن لا نسود وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أنتم مستعدون لذلك إن شاء الله؟ إذن هيا بنا ننطلق على بركة الله مستعصمين بهداه. اختبار سريع: لقد اعتنيت بأن تتعرف على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتقيس صلاتك بصلاته، وتحرص على أن تلتزم ما عرفته. فهل اعتنيت بالتعرف على طريقته صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن تعبدا وتعلما وتعليما؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر القرآن؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بالقرآن؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم القرآن للصحابة؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم يعلم القرآن لأطفال الصحابة؟ ما معنى الإيمان قبل القرآن عند نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل كان صلى الله عليه وسلم يعلم المباني تلاوة وتجويدا وحفظا فقط؟ هل كان صلى الله عليه وسلم يعلم المباني قبل المعاني أم العكس؟ هل كان صلى الله عليه وسلم يعلم المعاني علما فقط أم علما وعملا؟ قد يكون في رأسك إجابات لهذه الأسئلة، لكن هل هي إجابات صحيحة؟ إن كنت لا تعرف الإجابات الصحيحة، فلماذا تقبل أن تؤدي تلك العبودية العظيمة على جهل؟ وإذا كنت تعرف الإجابات الصحيحة، فلماذا تخالف ولا تعمل بما علمت؟ تابع معنا هذا الكتاب لتعرف الجواب وما يعينك على التزام الصواب. أركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن. تمهيد النصوص والأدلة. أولا، الأدلة من القرآن. ثانيا، الأدلة من السنة القولية. ثالثا، من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. رابعا، من أقوال العلماء. المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن. تمهيد. يقوم المنهج النبوي في التعامل مع القرآن على ثلاثة أركان. الأول، العناية بالمعاني والمباني معا، الإيمان والقرآن. فلا يعتنون بالمباني فقط كما يفعل الكثير منا اليوم. الثاني، العناية بالمعاني أكثر من المباني وتقديمها عليها، الإيمان قبل القرآن. فالضبط والقراءة وحفظ الرواية كانوا يطلقون عليه القرآن، والفهم والتدبر والاتباع كانوا يطلقون عليه الإيمان. ولم تكن عنايتهم بالقرآن أو الإقراء أكثر من عنايتهم بالإيمان أو قبلها في ترتيب التعليم. ولا نقصد بتقديم المعاني على المباني ترك المباني كلية لما بعد العناية بالمعاني، بل نقصد أخذ قدر من حقوق المباني وهو القراءة والضبط الأولي ليساعدنا على الفهم، ثم نؤخر بقية حقوق المباني من إتقان للرواية واستظهار وكثرة تلاوة وغيرها لما بعد الفهم والتدبر والعمل. وذلك القدر الذي نأخذه أولا من حقوق المباني ليس للمباني ذاتها، بل لكونه وسيلة مساعدة على القيام بحقوق المعاني، ثم نشرع في تكميل حقوق المباني بعد المعاني. وبذلك يكون حفظ الرواية إتقان التجويد والاستظهار تاليا لحفظي الدراية والرعاية. الثالث، العناية بالمعاني كانت علما وعملا، ولم تكن علما فهم أو تفسير فقط كما يفعل الكثير منا اليوم. الأول، المعاني والمباني معا، الإيمان والقرآن. الثاني، المعاني قبل المباني، الإيمان قبل القرآن. الثالث، المعاني علما وعملا. النصوص والأدلة. أولا، الأدلة من القرآن. الآية الأولى، قال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول السعدي: فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تنفذ الأحكام، وما به تدرك فوائدها وثمراتها. قوله تعالى: يتلو عليهم آياتك، وتلاوتها ذكرها المرة بعد المرة لترسخ في النفس وتؤثر في القلب، وتلاوتها عبارة عن تلاوة ما فيه بيانها وتوجيه النفوس إلى الاستفادة منها والاعتبار بها، فهو يقرأها عليهم قراءة تذكير. فلم يكن ما طلبه الله من رسوله صلى الله عليه وسلم مقتصرا على قراءة الآيات للقراءة، وإنما قراءة للتذكير والاتباع تلاوة، فيشفع القراءة ببيان معاني الآيات والتوجيه إلى تدبرها والعمل بها. قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب، وتعليم الكتاب هو تبيين مقاصد القرآن، وأمرهم بحفظ ألفاظه لتكون معانيه حاضرة عندهم. قال محمد بن إسحاق: يعلمهم الخير فيفعلوه، والشر فيتقوه، ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته وتجنبوا ما سخط من معصيته. ويقول القرطبي: وقيل: والكتاب معاني الألفاظ. قوله تعالى: والحكمة. قال ابن قتيبة: الحكمة عند العرب العلم والعمل. وقال الراغب: فإن الحكيم في الحقيقة من عمل بما علم، وكان محكما لعمله أحكاما لعلمه. وقال ابن رجب: ويعني بالحكمة فهم معاني القرآن والعمل بما فيه، فالحكمة هي العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح. ومن قال الحكمة السنة فقوله الحق، لأن السنة تفسر القرآن وتبين معانيه وتحض على اتباعه. قال ابن عاشور: والحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم. وتعليم تلك الحكمة ليست عملية تلقين معلومات نظرية أو خطاب عقلي أو معرفي محض، بل يتخطى ذلك إلى خطاب وجداني نستهدف به القلب ليتم العمل أحكم ما يكون في أعلى درجات الكمال، فيضحى الشخص حينها حكيما. والحكيم رجل يتسم بالعلم والخبرة والتؤدة وغيرها من الصفات التي تجعله يتفكر في عواقب ما سيفعله قبل الإقدام عليه، ويقيم مدى حاجته له، ثم يسرع في اتباع مقتضى علمه الكمال. وذلك التفكر في العواقب وتقييم حالة النفس هو التدبر على وفق ما قررنا في كتابنا تيسير التدبر فطالع. فالحكمة هي أكمل صور العمل التي يتوفر فيها المخرج المعرفي الكامل وهو العلم، والمخرج الوجداني الكامل وهو التدبر، والمخرج المهاري الكامل وهو الاتباع. ولذا سمى الله كتابه كثيرا حكمة، وسمى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حكمة. ويؤكد ما ذهبنا إليه قول ابن عاشور: من تدبر القرآن وعمل به وفهم خفاياه نال الحكمة. وعليه نرى والله أعلم أن الأرجح في تفسير الحكمة هو إتقان العمل بالعلم الناشئ عن دقة فهمه وحسن التفقه فيه وتدبره، والتأسي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته العملية. فتفسيرات العلماء للحكمة تتظاهر جميعا لتشير إلى أن الحكمة هي العمل بالعلم، ولعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية تقوي ذلك، حيث لم يكن دوره يقتصر على تعليم المعاني، بل على تعليم كيفية العمل بها أيضا. قوله تعالى: ويزكيهم، بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكى النفوس معها. وقال ابن عباس عنها: أي يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان. ويقول رشيد رضا: علم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن تعليم الكتاب والحكمة لا يكفي في إصلاح الأمم وإسعادها، بل لابد أن يقرن التعليم بالتربية على الفضائل والحمل على الأعمال الصالحة بحسن الأسوة والسياسة. فقال: ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم من الأخلاق الذميمة، وينزع منها تلك العادات الرديئة، ويعودها الأعمال الحسنة التي تطبع في النفوس ملكات الخير، ويبغض إليها القبيحة التي تغريها بالشر. فالتزكية أمر أبعد من التعليم، إنها الخطط التشغيلية لتعاهد التربية على ما تم تعلمه أو التخلق به. لكن القرآن يؤثر استخدام كلمة تزكية لأنها أكمل من كلمة تربية من وجوه لا يتسع المجال لبسطها، لكن لعل أبرزها أن التطهير، والذي هو الأهم بالنسبة للإنسان، أكثر وضوحا في التزكية، كما أن النماء والتطوير في التزكية يكون مرتكزا على قاعدة صلبة من التطهير أو موازيا لها على الأقل بخلاف التربية. ويمكننا أن نقول بعبارة أخرى أن التزكية هي الخروج من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وهذا هو غاية إنزال القرآن الكريم، والمقياس الذي نقيس عليه نجاح عملية التعليم القرآني التزكي بكل آية وسورة فيه للخروج من الظلمات إلى النور. فمن لم يتزكى لم يتعلم القرآن. وفي بيان سر ذلك الترتيب يقول ابن عاشور: وقد جاء ترتيب هذه الجمل في الذكر على حسب ترتيب وجودها، لأن أول تبليغ الرسالة تلاوة القرآن، ثم يكون تعليم معانيه، والعلم تحصل به التزكية وهي في العمل بإرشاد القرآن. تلاوة القرآن، تعليم معانيه، العمل بإرشاد القرآن، فهذا فعلا هو الترتيب التطبيقي للعمليات أو الآليات ووجودها في الواقع العملي. والآية التي جاء فيها هذا الترتيب هي أول الآيات نزولا في الآيات الأربعة التي تضمنت رباعية التلاوة وتعليم الكتاب وتعليم الحكمة والتزكية، لأنها الأولى في آيتي البقرة، والآيات الثالثة والرابعة جاءتا في سورتي آل عمران والجمعة، وهما مدنيتان وقد نزلتا بعد البقرة. وتلك الآية من الآيات التي تتناول عملية التعليم القرآني من زاوية المخرجات أو الغايات وزاوية العمليات أو الآليات. فالمخرجات أو الغايات هي حصول التزكية تطهيرا وتطويرا التي قامت على أصول وأسس متينة من تعلم الكتاب والحكمة، والتي يكون صاحبها باختصار موصوفا بالحكمة علما وعملا وتدبرا. وذلك المخرج هو ما تم وصفه في آية أخرى بكلمة أخرى وهي الربانية، وذلك في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلقد أشار كثير من المفسرين إلى أن الرباني هو الحكيم العالم العامل، فقد قال قتادة: حكماء علماء. قال الزجاج: ليكن هديكم ونيتكم في التعليم هدى العلماء والحكماء، لأن العالم إنما ينبغي أن يقال له عالم إذا عمل بعلمه، وإلا فليس بعالم. وقال الراغب الأصفهاني: كونوا حكماء علماء عاملين بما علمتم. وقال السعدي عن الربانيين: علماء حكماء حلماء، معلمين للناس ومربيهم بصغار العلم قبل كبارها، عاملين بذلك، فهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم. أما العمليات أو الآليات فيمكننا تلخيصها في التالي: 1- تلاوة الآيات على الصحابة، لكنها ليست قراءة للقراءة، بل تلاوة تدبرية يكجرها حتى تؤثر في النفس وفي القلب فيحدث التذكير، ويشفعها بالتوجيه إلى أن المراد من الآيات المتلوة هو اتباعها. 2- تعليم الكتاب، فيعلمهم المباني ويضبطها لهم، ويعلمهم المعاني ويجليها لهم، ويحصل لهم بذلك المخرج المعرفي لعملية التعليم القرآني. 3- تعليم الحكمة، وهي إتقان وإحكام كيفية العمل بالعلم، وذلك يتضمن تدبرها معهم ليحصل لهم المخرج الوجداني لعملية التعليم القرآني، فتتحرك القلوب، وذلك يبدأ من لحظة التلاوة، حيث يخاطب القلوب ويرتجي بالتلاوة تأثرها وتذكرها، ويفهمهم الآيات، ويعلمهم عاقبة ومآل عملهم بما تعلموه. ولعل كلام ابن إسحاق السابق يشي بذلك، حيث يقول: ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته وتجنبوا ما سخط من معصيته. وتعليمهم أكمل صور التطهر والتطور نظريا، ويعلمهم إياها عمليا حين يمتثل ذلك في نفسه أولا. 4- التزكية، حيث يحرص على أن يطهرهم ويطورهم بما تعلموه من العلم والعمل، يزكيهم ويتعاهدهم في تزكية أنفسهم به، وبذلك يحصل المخرج المهاري لعملية التعليم القرآني، التخلق. الآية 2، قال تعالى:
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
يقول القرطبي: لتبين للناس ما نزل إليهم، في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك. ويقول السعدي: وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه. فلفظة البيان تشير إلى الإيضاح القولي والإيضاح العملي، ورغم ذلك نجد الكثير من الفضلاء المعتنين بتعليم معاني القرآن والمنشغلين بها يقفون عند البيان القولي ولا يلتفتون لمسألة البيان العملي. فحين يتكلم مثلا عن قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، يحاول إيضاح المعنى قوليا بأن المراد بقانتين خاشعين، ولا نكاد نجد ذكرا للبيان العملي من الحديث عن كيفية الخشوع أو آلياته التي جاءت في السنة. 2- الأدلة من السنة القولية. الحديث الأول: قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. قال القرطبي: فمن قرأه قراءة تدبر وفهم وعمل بمقتضاه فقد حصل له الغاية والفائدة القصوى من تلاوة هذا الكتاب العظيم. الحديث الثاني: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. وهذا تعريف صريح لصاحب القرآن بأنه من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، ونص على أن الصاحب ينبغي أن يكون عالما بالمعاني عاملا بها. الحديث الثالث: في حديث حذيفة حين أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سيحدث من اختلاف وفرقة بعده، قال حذيفة: فقلت يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تعلم كتاب الله عز وجل واعمل به، فهو المخرج من ذلك. قال حذيفة: فأعدت عليه 3، فقال صلى الله عليه وسلم: 3: تعلم كتاب الله عز وجل واعمل به، فهو النجاة. الحديث الرابع: يقول صلى الله عليه وسلم: تعلموا كتاب الله واقتنوه وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل. قال المنوي: تعلموا كتاب الله تعالى أي القرآن، احفظوه وتفهموه وتعاهدوه واقتنوه أي الزموه وتغنوا به أي قرأوه بتحزن وترقيق. الحديث الخامس: قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ما جاء في الآيات من أن خير الناس هو الرباني، أي الذي يتعلم معاني القرآن ومبانيه ويعمل به ويعلم المعاني والمباني لغيره. الحديث السادس: قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق وفي رواية الفاجر الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق وفي رواية الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. فالحديث هنا يشير إلى أن المقام الأفضل هو العناية بالمعاني يعمل، والمباني يقرأ معا، ويؤكد أن المعاني الإيمان مقدمة على المباني القرآن. ثالثا: من أقوال الصحابة رضي الله عنهم عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وعلي وابن مسعود وأبي وزيد أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم 10 فلا يجاوزونها إلى 10 أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعمل به جميعا. وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم. وفي رواية: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ويؤكده قول ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وفي رواية: كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فما نعلم 10 التي بعدهن حتى نتعلم ما أنزل في هذه 10 من العمل. ومن عباراتهم التي تفيد تقديم العلم بالمعاني والعمل بها: الإيمان أو حفظي الدراية والرعاية على العلم بالمباني والتوسع فيها، القرآن أو حفظ الرواية. أولا: العلم بالمعاني والعمل بها. الإيمان حفظي الدراية والرعاية. ثانيا: العلم بالمباني والتوسع فيها، القرآن حفظ الرواية. قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. وما سهولة العمل عليهم إلا لأنهم تعلموا العمل وهو الإيمان قبل أن يتعلموا المباني والألفاظ وهو القرآن، فقد رباهم صلى الله عليه وسلم على منهجية الإيمان قبل القرآن. ويرى أن العناية بالمباني على حساب المعاني وإهمالها في حد ذاته فتنة، فقد قال لأصحابه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم. وقال لبعضهم إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. قال البجي لم يرد بذلك أن من يقرأ القرآن كان قليلا في زمانه، وإنما أراد أن من يقرأ القرآن فيكون حظه منه قراءته دون الفقه فيه قليل، ولم يرد أن كثرة القراء عيب في ذلك الزمان، وإنما عابه بقلة الفقهاء فيه، وأن قراءه لا يفقهون ولا يعملون به، وإنما غايتهم منه تحفظه، وهذا نقص وعيب فيهم. قال ابن بطال في شرحه على البخاري: فذم من حفظ الحروف وضيع العمل ولم يقف عند الحدود، ومدح من عمل بمعاني القرآن وإن لم يحفظ الحروف. وقد نبه صلى الله عليه وسلم لتلك المشكلة وحذر منها حين قال: سيأتي على أمتي زمان تكثر فيه القراء وتقل الفقهاء. ويؤكد عبد الله بن عمر ما قرره ابن مسعود رضي الله عنهما فيقول: كان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحيهم ما يقيم إلا سورة من القرآن حفظ رواية أو شبه ذلك، وكان القرآن حفظ الرواية ثقيلا عليهم، ورزقوا علما به وعملا، أي حفظي الدراية والرعاية. وإن آخر هذه الأمة يخف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والعجمي لا يعلمون منه شيئا، أو قال لا يسلمون منه الشيء. وفي رواية: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها، ورزق العمل بالقرآن. وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. ومن عباراتهم أيضا الإيمان قبل القرآن، والتي يعنون بها المعاني قبل المباني، وستأتي إن شاء الله تعالى. لا تعارض وإنما تكامل وتعاضد. ولا تعارض بين تعبير الصحابة رضي الله عنهم عن منهجهم في التعامل مع القرآن بأنه علم وعمل أو قرآن وإيمان، لأن الألفاظ تختلف باختلاف المقام والسياق وطبيعة المتعلمين. فالقرآن أو الإقراء هو علم المباني، والإيمان هو علم المعاني وتدبرها والعمل بها، وكلا العبارتين تشيران إلى العلاقة الأتم والأكمل في التعامل مع القرآن الكريم، وتفيد كلا منهما بمنطوقها أو مفهومها تقديم المعاني على المباني. العلاقة الأتم والأكمل هي تقديم المعاني على المباني. ومما تجدر الإشارة إليه أن الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون عن هذه المسألة بما يشي بأنه إجماع عملي منهم على أن منهجية تعلم القرآن وتعليمه هي العلم والعمل والإيمان قبل القرآن. ومن شواهد ذلك الإجماع أنهم يتكلمون دوما بصيغة الجمع، ويذمون المخالف ولا يسكتون عنه، ولا يعلم لهم في زمانهم مخالف. رابعا، من أقوال العلماء نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالمعاني والمباني، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقال عنه صلى الله عليه وسلم أيضا: ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. وقال عن الصحابة رضي الله عنهم: العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد، فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات. وقال عنهم أيضا: الصحابة بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعانيه جميعا، كما ثبت ذلك عنهم، وقد أمرهم بالإيمان بما أخبر به فيه والعمل بما فيه. وهل يتوهم عاقل أنهم كانوا إنما يأخذون منه مجرد حروفه وهم لا يفقهون ما يتلوه عليهم ولا ما يقرؤونه، ولا تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا القول، ولا يسألونه عن ذلك، ولا يبتدئ هو بيانه لهم هذا مما يعلم بطلانه أعظم مما يعلم بطلان كتمانهم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. ويقول في تعريف صريح للإيمان الذي في حديث جندب وابن عمر رضي الله عنهما: الصحابة رضي الله عنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعناه، بل كانوا يأخذون عنه المعاني مجردة عن ألفاظه بألفاظ أخرى. وكما قال جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. فكان يعلمهم الإيمان وهو المعاني التي نزل بها القرآن من المأمور به والمخبر عنه المتلقى بالطاعة والتصديق. وهذا حق، فإن حفاظ القرآن كانوا أقل من عموم المؤمنين، فعلم أن بيان معانيه لهم كان أعم من بيان ألفاظه. نقول عن الإمام ابن القيم فيما يتعلق بالمعاني والمباني: قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: فكما نقطع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين اللفظ، فكذلك نتيقن أنه بين المعنى، بل كانت عنايته ببيان المعنى أشد من عنايته ببيان اللفظ، وهذا هو الذي ينبغي، فإن المعنى هو المقصود، وأما اللفظ فوسيلة إليه، فكيف تكون عنايته بالوسيلة أهم من عنايته بالمقصود؟ وكيف يتيقن بيانه للوسيلة ولا يتيقن بيانه للمقصود؟ وهل هذا إلا من أبين المحال؟ فإن جاز عليه أن لا يبين المراد من ألفاظ القرآن، جاز عليه أن لا يبين بعض ألفاظه. وقال عن الصحابة رضي الله عنهم: فالصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أكبر من عنايتهم بالألفاظ، يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب عن القرآن: حفظه مع عدم الفهم لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء إلا أشياء خاصة لا عامة، وأظنه لو وجد في زمانهم لاشتهر. والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل لا مجرد التلاوة. المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن: يستحيل أن تكون مسألة مهمة كمسألة تعليم القرآن للأطفال لم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد تعرض لما هو أقل منها في الأهمية. إذن ما هو هذا المنهج؟ هذا سؤال تجدون الإجابة عنه بالتفصيل إن شاء الله في كتابنا المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن، وفي منهجنا المتدبر الصغير. لكننا نشير هنا إشارة مقتضبة بإرادة بعض أقوال الصحابة الذين عاشوا طفولتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كجندب وابن عمر. يقول ابن عمر: لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. ثم يشرح كيف كانوا يتعلمون الإيمان أولا فيقول: وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، وفي رواية: كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم يتعجب ممن يقدمون المباني على المعاني والقرآن على الإيمان، وينكر عليهم فعلهم فيقول: ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ من بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يقف عنده وينثره نثر الدقل وهو رديء التمر. ثم يذكر السبب الذي حدا بهم إلى البدء بالإيمان قبل القرآن، ويتعجب ممن يبدأون بطريقة معكوسة فيقول: وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. ومن المعلوم أن ابن عمر قد عاش طفولته وبداية شبابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي في السير: أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه لم يحتلم. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة. ويقول جندب رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان، وفي رواية فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن أي القراءة ضبطا وحفظا فازددنا إيمانا، وفي رواية فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا، فإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. ويؤكد حذيفة ما جاء عن ابن عمر وجندب بن عبد الله رضي الله عنهما بقوله: إنا آمنا، يعني فهمنا القرآن وتدبرناه واتبعناه ولم نقرأ القرآن الضبط وحفظ الرواية، فسيجيء قوم يقرؤون القرآن ولا يؤمنون. ويبعد جدا أن يكون قد أراد أنهم كفار، بل أراد أنهم لا يتفهمون ولا يتدبرون ولا يعملون بالقرآن. وتوضحه هذه الرواية والتي يقول فيها: إن قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، وإنكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان. السمات المميزة للمنهج النبوي: 1- الوسائل والغايات، 2- المباني والمعاني، 3- العلم والعمل، 4- الدراية والرعاية والرواية، 5- الإيمان والقرآن، 6- العبودية والطقوسية، 7- الحكمة والأحكام، 8- العمليات والمخرجات، 9- المستشار والملك، 10- التدبر والتدبير، 11- الأجر والأثر، 12- القياس والمعاييرية، 13- التجهيز والتعزيز والتنفيذ، 14- الواقع والموقع، 15- الصلاح والإصلاح، 16- التهويل والتهوين، 17- الأمراض والأعراض، 18- التطهير والتطوير، 19- الحقائق والدقائق، 20- التخصص والتأسس، 21- التمهل والتعجل، 22- الكم والكيف، 23- التحرك الأفقي والرأسي، 24- الإنسان والبنيان، 25- المهمة والمهنة أي الأجر والأجرة. تمهيد: هذا الفصل بمثابة تجميع لكل ما يتعلق بالمنهج النبوي في التعامل مع القرآن، لكن في صورة قواعد منهجية تعيد بلورة الأمر في قالب واضح محدد، وتيسر على الراغب في التأسي بالمنهج النبوي التعرف على المنشود ومقارنته بالموجود، ليتمكن من تحديد المفقود واستفراغ الوسع في بذل ما يستحقه الأمر من الجهود. ولذلك أؤكد أن مصدر تلك القواعد هو نصوص الوحي المتعلقة بالتعامل مع القرآن، وليست تصورات شخصية أو رؤى ذاتية، وإنما كان دورنا التقريب والترتيب والتبويب والصياغة في صورة عملية واقعية تيسر ما بعدها من الخطوات التطبيقية، ولقد آثرت عرض تلك القواعد المنهجية تحت عنوان السمات المميزة، لأنها فعلا سمات تميز المنهج النبوي عن منهجنا الحالي، أولا في مجموعها، وثانيا في كمال وديمومة كل واحدة منها. فقد يلتزم البعض في تعامله الواقعي مع القرآن بعض هذه السمات، لكنه للأسف قد يغفل عن البقية الباقية. وإذا وضعت كل سمة من السمات التي التزمها في الميزان لربما وجدت خللا في الكمال والتمام أو في الاستمرار والدوام. فتلك السمات كما ترشدنا إلى العديد من الأمنيات والتطلعات، فإنها أيضا توقفنا على العديد من الإشكاليات والتناقضات. وفي رأيي أن تلك الإشكاليات التي تنبهنا لها تلك السمات ليست فقط إشكاليات منهجية في البيئة القرآنية، وإنما هي فعلا إشكاليات منهجية في كافة مناحي حياتنا العملية. ونوصي بشدة بمراجعة كتابنا رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المنظورة، لأن فيه فصلا كاملا يتناول هذه السمات بالتفصيل والتأصيل تحت نفس العنوان. 1. الوسائل والغايات. من الأمور التي اتسمت بها المنهجية النبوية في التعامل مع القرآن الكريم وضوح قضية الوسائل والغايات وحل إشكاليتها. فالعلم والتأصيل في المنهجية النبوية وسيلة، والعمل والتنزيل غاية، والمباني وهي الألفاظ والحروف وسيلة، والمعاني وهي الوصايا والحدود غاية، والقراءة والترتيل وسيلة، والاتباع والتفعيل غاية، وسماع الجارحة وسيلة، أما سماع القلب فغاية. فعلى مستوى المنهج القولي والعملي نجد العناية بالغاية والوسيلة معا، ونجد إعطاء كل ذي حق حقه، فلا نرى اهتماما بالوسيلة على حساب الغاية، ولا نرى إهدارا للوسيلة وإهمالا لما تستحقه من الرعاية. باختصار، نجد الوسيلة في خدمة الغاية، ونجد الغاية مستلزمة لتجويد الوسيلة حتى النهاية. فعلى سبيل المثال نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من يشبه الأترجة الذي جمع بين الوسيلة وهي المباني والغاية وهي المعاني أفضل ممن يشبه التمرة الذي اعتنى عناية أكبر بالغاية، وذاك الذي يشبه التمرة أفضل ممن يشبه الريحانة الذي اعتنى بالوسيلة فقط وأهمل الغاية. 2. المباني والمعاني. لقد اتسمت المنهجية النبوية بتحرير وتسديد تلك القضية وبحل ما اعتراها من إشكالية. فالمباني في المنهجية النبوية مطلوبة كما المعاني، والمعاني أهم من المباني لكونها غاية، والمباني وسيلة إليها. ولم تكن هناك قط تلك الصورة التي يتم فيها إهمال المعاني والعناية بالمباني أو تقديم المباني على المعاني في الترتيب التعليمي أو الاهتمام، بل جاء ذم ذلك الاضطراب كثيرا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا وتلميحا في حديثه عن الخوارج والأترجة وغيرهما. 3. العلم والعمل. ومن السمات المميزة للمنهج النبوي العناية بالعلم والعمل معا، والتأكيد قوليا وعمليا على أنهما مطلوبين، وأن العمل غاية والعلم وسيلة. والعلم في المنهجية النبوية ينصرف إلى المباني والمعاني، وعلم المعاني ينصرف إلى ما يتعلق بالفهم والتدبر، وما يتعلق بالعمل والتطهر والتطور. فلم يكن العلم لمجرد المعرفة، وإنما للعمل. لذا كانت المنظومة العلمية مشتملة ولا بد على تعليم كيفية العمل بما فهمه الإنسان وعرفه. باختصار، كان التفصيل والتأصيل والتحليل والتعليل في خدمة التنزيل والتفعيل. ولذلك فلقد رب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يكون التعلم بنية العمل، فما كانوا يتلقون القرآن للسماع أو الاستماع أو الاطلاع، بل للتنفيذ والاتباع. وكان منهجهم باختصار تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، وهذا هو الإيمان والاتباع. وذاك فارق جوهري بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم،
أنه لم يكن في قاموسهم أن شيئا من الدين يعرف لمجرد المعرفة أو التعلم ولا يعمل به، وكلمة تعلم عندهم كانت تعني تعلم وعمل. 4. الدراية والرعاية والرواية. من السمات المميزة للمنهجية النبوية العناية بالرواية والدراية والرعاية معا، ليس هذا فحسب، وإنما تقديم ما يختص بالمعاني من الدراية والرعاية على ما يختص بالمباني من إتقان الرواية، وذلك التقديم يكون في الاهتمام وفي ترتيب التعلم والتعليم. 5. الإيمان والقرآن. ولقد اتسمت المنهجية النبوية بالعناية بكل من الإيمان حقوق المعاني فهما وتدبرا واتباعا، والقرآن أو الإقراء حقوق المباني قراءة وتجويدا وحفظا للحروف الخاص بكتاب ربنا. واتسمت أيضا بتقديم الإيمان على القرآن أو الإقراء في ترتيب التعلم وفي العناية والاهتمام، وهو ما أطلق عليه الصحابة الإيمان قبل القرآن، وأجمعوا تقريبا على كونه منهجا نبويا للتعامل مع القرآن، وأنكروا على من تعامل مع القرآن بغيره. ولمزيد من التفصيل والتأصيل والتحليل والتعليل والتفعيل والتنزيل والتمثيل، نوصيكم بشدة بمطالعة كتابنا المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن والتعرف على منهج المتدبر الصغير. 6. العبودية والطقوسية. لقد اتسم المنهج النبوي بأن التعامل مع القرآن عبودية تراعي الأبعاد القلبية، ويتجلى ما لها من حكمة ومقاصدية، وتنطلق من هدف ونية، وليست مجرد طقوس أو عادات غير مفهومة. فالذي يقرأ لا بد أن يفهم، ولا بد أن يكون ترتيله للتفعيل وليس قراءة لمجرد القراءة، والذي يسمع لا بد أن يكون سماعه للتدبر والاتباع وليس لمجرد السماع أو الاستمتاع أو الاطلاع، والذي يتعلم ينبغي أن يكون الهدف من ذلك أن يتقدم وليس لمجرد التعلم العاري عن العمل والتقدم. ونوصي بشدة بمطالعة كتابنا الهروب من الفهم، حيث نجد فيه مناقشة تفصيلية تأصيلية لقضية الطقوسية والعبودية. 7. الحكمة أي المقاصدية والأحكام أي الآلية. اتسم المنهج النبوي بمراعاة الحكمة والأحكام والعناية بالمقاصدية والآلية، فلقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم قوليا بإبراز حكم ومقاصد كل صور التعامل مع القرآن الكريم، ولربما كان حديثه عن حكمة وفضل تلاوة القرآن مثلا أكثر من حديثه عن أحكامها، وحديثه عن ثمراتها ومقاصدها أكثر من حديثه عن طريقتها وكيفيتها وآليتها، بل حتى على مستوى الألفاظ التي تعبر عن الآلية والكيفية يتم اختيار تلك التي تشير بوضوح إلى الحكمة والمقاصدية. فلفظة التلاوة في أصلها اللغوي تشير إلى الاتباع، ولفظة الحفظ في أصلها اللغوي تشير إلى الرعاية والامتثال. ونوصي بشدة بمطالعة كتابنا رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المسطورة، حيث نجد فيه تحريرا عميقا وتأصيلا دقيقا المصطلحات التي تتعلق بالعلاقة بالقرآن ومقاصديتها. 8. العمليات والمخرجات. واتسمت المنهجية النبوية بأن عملياتها وسائلها وآلياتها ومخرجاتها مقاصدها وغاياتها كانت أكمل ما تكون، فقد كانت واضحة جدا ومحددة للغاية، وكانت منطلقة تماما من المقاصد التي حددها ربنا للتعليم القرآني. فالمخرج الذي سينتج عن عملية التعليم القرآني ينبغي أن يكون في مستوى الرباني العالم العامل المعلم، ولا بد أن يكون قد تزكى وقد صار حكيما. ولذلك اشتملت المنهجية النبوية على صورة متكاملة لعملية التعليم القرآني تمت فيها مراعاة كل مكوناتها وقياساتها، ففيها الحديث عن المدخلات وصلاحيتها والعمليات الوسائل والآليات وسلامتها والمخرجات المقاصد والغايات وجودتها والمقاييس التي نقيس بها كل ذلك ومعاييريتها. ونوصي بشدة بمطالعة كتابنا رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المنظورة، حيث نجد فيها وصفا تفصيليا تحليليا لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كمتعلمين وكمعلمين، وحديث شامل كامل عن كل مكونات التعليم القرآني. 9. المستشار والملك. اتسمت المنهجية النبوية بمراعاة دور المستشار العقل تفهما وتعقلا، وكذلك دور الملك القلب تفكرا وتدبرا وتذكرا. فالسنة القولية والعملية للنبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على أهمية فهم المعاني وعلى ضرورة تدبر ما تم فهمه، ويعلمهم الكتاب والحكمة. 10. التدبر والتدبير، التأثر والتأثير. لم تقتصر المنهجية النبوية على مجرد التدبر بلا تدبير، ولم تكتفي بتحقيق التأثر مع الغفلة عن التأثير، بل اتسمت المنهجية النبوية باعتبار التدبر والتأثر مجرد وسائل وآليات تعتبر معراجا للتدبير والتأثير كمقاصد وغايات. ولذلك حرص صلى الله عليه وسلم على أن يضع الخطط التشغيلية لاتباع الآيات القرآنية والتخلق والتزكي بها، وحرص على الإرشاد إلى الآفاق التطبيقية، ويعلمهم الكتاب والحكمة. 11. الأجر والأثر. واتسمت المنهجية النبوية بالعناية بالأجر والأثر والتأكيد عليهما، فلم يقتصر الأمر على الأجر مع إغفال الأثر، ولم يقتصر الحديث على الأثر مع إغفال الأجر. فمثلا في القراءة: الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء، هذا يشير إلى الأجر. لكن السكينة التي تتنزل والعصمة من الضلال والشقاء وغيرها أمور تشير بصورة أكبر إلى الأثر. وتؤكد المنهجية النبوية على أنه قد ينعقد الأجر ولا ينعقد الأثر، كذاك الذي يقرأ ولا يفهم ولا يتدبر ولا يعمل، وذاك الذي يسمع ولا يتدبر ولا يتبع. كما تؤكد أن أقصر الطرق لتحصيل أفضل أجر وأكمل أثر هو تأدية العبودية مع مراعاة الآلية والمقاصدية بالطريقة التي جاءت عن خير البرية صلى الله عليه وسلم. 12. القياس والمعاييرية. ولقد اتسمت المنهجية النبوية بالعناية بقضية المعاييرية والقياس في التعامل مع القرآن، فمقياس التحقق بوصف أهل القرآن هو العمل به، ومقاييس التحقق بالخيرية والأفضلية هو التعلم والعمل والتعليم. وهكذا في كل ما يتعلق بالقرآن تعلما أو عملا أو تعليما. 13. التجهيز والتعزيز والتنفيذ. ولقد اتسم المنهج النبوي بمراعاة المراحل الثلاثة في التعامل مع القرآن، فنجد النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتنى بالتجهيز والتعزيز قوليا وعمليا، مع عنايته بكل ما يجعل التنفيذ أكمل ما يكون، فقد كان تعامله مع القرآن متكامل الأركان. 14. الواقع والموقع. اتسمت المنهجية النبوية في التعامل مع القرآن وتعليمه بالتحديد الدقيق للمنشود الموقع، والتحليل العميق للموجود الواقع، وبذلك اتضح بشكل بارز الجزء المفقود. فقد كان المنشود أن يتزكى الصحابة، وقد كان الموجود في أغلب المجتمع الضلال المبين. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 15. الصلاح والإصلاح. ولقد اتسم المنهج النبوي بالعناية بالصلاح والإصلاح معا، فالمنهج القولي والعملي للنبي صلى الله عليه وسلم يبرز التركيز على الصلاح لتشكيل قاعدة صلبة للإصلاح، والتأكيد على الإصلاح لحماية وتدعيم الصلاح. ويكفينا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد قوليا وعمليا أن خير الناس وأفضلهم من جمع بين الصلاح والإصلاح، ففي الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونوصي بشدة بمطالعة الفصلين الأول والثاني من كتاب لا تسود وجهي، لنرى صورة مختصرة لعناية النبي صلى الله عليه وسلم بمحوري الصلاح والإصلاح معا. السادس عشر، التهويل والتهوين، أي الإفراط والتفريط. واتسمت المنهجية النبوية بإعطاء كل ذي حق حقه بلا تهويل ولا تهوين ولا إفراط ولا تفريط، فنجد عناية واهتماما بحقوق المعالي وكذلك بحقوق المباني، فالإيمان مع القرآن، لكننا نجد التأكيد على ضرورة تقديم المعاني على المباني في الأهمية وفي التراتبية التعليمية، الإيمان قبل القرآن. ومن الأمور التي اتسمت بها المنهجية النبوية أنها لا تقدم النافلة على الفريضة في باب التعامل مع القرآن أبدا، فمن أسباب تقديم حقوق المعاني على حقوق المباني أن معظم حقوق المعاني فرائض، بينما نجد أن معظم حقوق المباني نوافل كمجرد القراءة ومعظم التجويد أو فروض كفايات كالحفظ مثلا. السابع عشر، الأمراض والأعراض. ولقد اتسمت المنهجية النبوية بعلاج الأعراض والأمراض معا، وجعلت عنايتها الأكبر لعلاج الأمراض، فلقد كان لدى الصحابة قبل الإسلام العديد من الأمراض السلوكية والفكرية، فكانت الأولوية للحلول الجذرية لا السطحية وللممارسات الشفائية لا التسكينية، فاعتنت بتأسيس الإيمان أولا ليكون مانعا من العصيان، وانشغلت بإصلاح القلب والجوهر قبل إصلاح القالب والمظهر. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فكلامها رضي الله عنها يؤكد أن الإيمان هو ما نزل القرآن لترسيخه أولا وأنه الأهم، والقاعدة التي ترتكز عليها كل التكاليف التي جاءت بعد ذلك. قال ابن كثير: يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التي فيها الوعد والوعيد، ثم لما انقاد الناس إلى التصديق أمروا ونهوا بالتدريج أولا فأولا، وهذا من حكمة الله ورحمته. الثامن عشر، التطهير والتطوير. ولقد اتسم المنهج النبوي بالعناية بالتطهير والتطوير معا، فالتطهير يسير جنبا إلى جنب مع التطوير، ويكون الأمر عمليا وإجرائيا باختصار تطهير بالتطوير وتطوير بالتطهير. فإذا أردنا التخلية أو التطهير فإننا نقوم ببعض الممارسات التطويرية، لكن نجعل لوظائفها وآثارها التطهيرية معظم الاهتمام والأولوية. ونوصي بشدة بمطالعة المحطة الثانية من كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن، النسخة المنظورة، فإن فيه تفصيلا للمنهج النبوي في التزكية تطهيرا وتطويرا. التاسع عشر، الحقائق والدقائق. ومن السمات المميزة للمنهج النبوي في التعامل مع القرآن الانشغال بالحقائق والدقائق معا، لكن مع إعطاء كل واحدة منهما حقها في التقديم وفي الأهمية، فلم يكن ينشغل بما لا يفيد من الدقائق عن الأصول والحقائق، ولقد كان ذلك منهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كل ما أوحى الله به إليه، فلقد أخبره الله أن هناك يوم آخر له موعد لا يعلمه إلا هو سبحانه، فكان انشغاله الأكبر بالعمل لهذا اليوم والاستعداد له، ولم ينشغل بما لا طائل وراءه من التفاصيل التي طوى الله علمها. فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ ولم يكن صلى الله عليه وسلم في باب التعامل مع القرآن يسمح للصحابة بالوقوف كثيرا عند دقائق المسائل والذهول عن حقائقها الأهم، فقد قال لهم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة. وقال صلى الله عليه وسلم يا عمر إن القرآن كله صواب ما لم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذابا. 20 التخصص والتأسس. ومن السمات البارزة في المنهجية النبوية في التعامل مع القرآن العناية بالتأسس قبل التخصص، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم معاني القرآن ليتأسسوا بما فيه من علم وإيمان، ثم يشرع بعد ذلك في التخصص في أمور مبانيه، وهذا ما عبر عنه ابن مسعود وغيره بكثرة الفقهاء في معاني القرآن عندهم وقلة بل استحالة وجود أولئك الذين اعتنوا بالإقراء مع إهمال المعاني، فقد كان لديهم قراء فقهاء وفقهاء غير قراء، لكن لم يكن لديهم البتة قراء غير فقهاء. ولقد مر علينا أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا نزل القرآن حرصوا جميعا على العلم والعمل الخاص بمعانيه كتأسيس ثم تخصصوا بعد ذلك في الإقراء الخاص بمبانيه، وذلك الترتيب الحكيم من شأنه أن يضبط ويسدد عملية التخصص، فلا يتصدى للإقراء إلا من تأسس بما في معاني القرآن من العلم والإيمان. 21 التمهل والتعجل. لقد اتسم المنهج النبوي بمراعاة التمهل ونبذ التعجل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة 10 آيات فلا يجاوزونها حتى يوفونها حقها، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفال الصحابة الإيمان حقوق المعاني، ثم علمهم القرآن حقوق المباني واستخدام الصحابة للفظة، ثم يشير إلى التمهل والتمرحل. ولهذا نجد ابن عباس رضي الله عنهما وقد بلغ على الأقل 10 سنين لا يحفظ أكثر من المفصل كما جاء في صحيح البخاري، والسيدة عائشة رضي الله عنها أورد البخاري في صحيحه أنها تخبر عن نفسها في حادثة الإفك وقد قرب عمرها 15 عاما أنها لا تحفظ كثيرا من القرآن، وعمر رضي الله عنه يتعلم البقرة في 12 عاما كما أورد الذهبي في السير، وابنه عبد الله رضي الله عنه يتعلمها في 8 سنين كما أورد مالك في الموطأ. ولقد شهد الله لنبيه بأنه لم يتعجل في تعليم الصحابة القرآن، وإنما كان يتروه عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم تطهيرا وتطويرا بتعاهدهم وتعويلهم تربية وتبرية، يتروا عليهم الآيات، يعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم. فقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قد امتثل وصية الله له حين قال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وحين قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. 22 الكم والكيف، التكثير والتحسين. ومن السمات المميزة للمنهج النبوي العناية بالكم والكيف معه، والحرص على التكثير مع التحسين، لكن حين يتعارض الكم مع الكيف والتكثير مع التحسين يتم تقديم الكيف والتحسين. التحسين مع التكثير صلاحا وإصلاحا. ففي محور الصلاح لم يكن انشغاله صلى الله عليه وسلم بقراءة أكبر كم من الآيات فقط، وإنما كان انشغاله بأن تكون قراءته أحسن قراءة يترسل فيها ويجمع فيها بين التلاوة والتدبر والذكر والدعاء، حتى إنه لا يجد غضاضة في أن يقوم ليلة كاملة بآية واحدة. وفي محور الإصلاح لم يكن انشغاله صلى الله عليه وسلم بإقرائهم أكبر قدر من الآيات فحسب، وإنما كان حريصا على أن لا يتجاوز الآيات التي قرأوها حتى يتقنوا تعلمها على أكمل وجه، فيتعلموا ما فيها من العلم والعمل، وهو في ذلك يمتثل ما أوصى الله به من الإحسان والتحسين في التعامل مع القرآن حين قال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونوصي بشدة بمطالعة كتابنا الهروب من الفهم، وكتابنا رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المنظورة، لمطالعة مزيد من التفاصيل حول هذه النقطة. الثالث والعشرون: التحرك الأفقي والتحرك الرأسي. من لطيف العبارات التي استفدناها من جلسة مع أحد المشايخ الفضلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم آيات القرآن بطريقة أفقية ثم بطريقة رأسية فيوفونها حقوقها، حيث يتعلمون الآية ويضبطونها ويتعلمون معانيها ويتدبرونها ويتبعونها ويعلمونها، ثم يبدأ بعد ذلك التوسع الرأسي مع آية أخرى وآيات جديدة. وذلك تشبيه جميل يعبر فعلا عما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه قط أنه علم الصحابة رضي الله عنهم المباني للقرآن كله أو لحزب حتى من أحزابه، ثم شرع بعد ذلك في تعليمهم معانيه، وإنما كان الأمر وفق ما وصفوه هم لا يتجاوزون الآيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، ووفق ما وصف ربنا عز وجل في القرآن تلاوة وتعليم وتزكية. الرابع والعشرون: الإنسان والبنيان. الحضارة العمرانية والحضارة الإيمانية. ومن السمات المميزة للمنهج النبوي في التعامل مع القرآن العناية بالإنسان والبنيان معه، والحرص على العمران بجانب الإيمان، لكن المنهجية النبوية تجعل للإنسان الأولوية وتعطي الإيمان والوجدان النصيب الأكبر من الأهمية. فلم تكن المدينة من ناحية البنيان مكانا متميزا، لكن التعليم القرآني بالمنهجية النبوية أعطى بناء الإنسان أولوية على بناء الجدران، وأعطى بناء الساجد أولوية على بناء المساجد، لأنك إذا بنيت الإنسان أوجدت الجدران، ولن تجبر الجدران غياب الإنسان مهما بلغت من الحسن والإتقان. لم تكن المدينة من ناحية الحضارة العمرانية مكانا متميزا مقارنة بغيرها من مدن العالم حينها، لكن التعليم القرآني بالمنهجية النبوية أعطى للحضارة الإيمانية أكبر الأهمية، فكان الانشغال بتزكية النفوس بالإيمان أكبر من الانشغال بتهيئة الأرض بالمرافق والعمران، لأنك إذا تمكنت من توطيد أركان الحضارة الإيمانية ستتمكن بسهولة من الوصول إلى أعلى مراتب الحضارة العمرانية، ولن يجبر العمران غياب الإيمان مهما بلغ من الحسن والإتقان. لذا كانت العناية في المنهجية النبوية بإصلاح الجوهر مع إصلاح المظهر، وبتطهير القلب مع تطهير القالب، ولذلك تمكن ذلك الإنسان الذي تم بناؤه في كنف حضارة الإيمان الناشئة عن تعليم القرآن من الوصول إلى أعلى آفاق العمران ومن تشييد أكبر صروح البنيان. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتخلق هو بالقرآن، وعلى أن يعلم الصحابة القرآن علما وعملا ليكونوا حكماء علماء، لأن معاني القرآن كفيلة ببناء أكمل إنسان بأوفر حظ من الإيمان وأكبر نصيب من العمران. ولذلك نرى فتى القرآن والإيمان زيد بن ثابت يتعلم لغة أخرى ويتقنها أيما إتقان في حوالي أسبوعين، ونجد فتيان القرآن والإيمان يتبوؤون أعلى المراتب بين المحاربين والفرسان، ويدكون في حوالي 20 سنة حصون حضارات كانت حينها في أعلى درجات العمران، فيسقطون أكبر دولتين في العالم حينها بنيانا وعمرانا. 25 المهمة والمهنة، الأجر والأجرة. ومن السمات المميزة للمنهج النبوي أن تعليم القرآن وتعلمه كان مهمة ورسالة ولم يكن مجرد مهنة. وبلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم في حسن القيام بمهمته التعليمية مبلغا لم يبلغه أحد من البشر، حتى شهد الله بذلك فقال سبحانه وبحمده: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال جل جلاله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأخبر ربنا الصحابة رضي الله عنهم بأن ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم معهم كان من أعظم المنن وأجل النعم عليهم، فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. لقد أخذ صلى الله عليه وسلم من المهنة كل أبعادها الجيدة والتزمها في قيامه بمهمته، وطفق يبذل أعظم بكثير مما يبذل صاحب مهنة لمهنته، ليتمكن من أن يؤدي على أكمل وجه مهمته في تبليغ رسالات الله للناس وفي تعليمهم كلام الله. وانصرفت همته صلى الله عليه وسلم للأجر لا للأجرة، بل أعلن ذلك لقومه وللعالم أجمع بوضوح، فقال: لا أسألكم عليه أجرا. الخطوات العملية لإحياء المنهج النبوي. أين أنت من منهجه صلى الله عليه وسلم صلاحا وإصلاحا؟ كلمات حول التساؤلات السابقة، دوافع سرعة التحرك لإحياء المنهج، الخطة التشغيلية لإحياء المنهج، محور الصلاح على المستوى الشخصي. أولا: القياس والتقييم وتحديد مواطن الخلل. ثانيا: التأسي والتقويم والشروع في الإصلاح والعمل. محور الإصلاح على مستوى الغير: أولا القياس والتقييم وتحديد مواطن الخلل، ثانيا التأسي والتقويم والشروع في الإصلاح والعمل. كلمات حول التساؤلات السابقة. قد اتفقنا أن التعامل مع القرآن تلاوة وسماعا وتعلما وتعليما وغيرها ليس بعادة، وإنما هو عبادة من أفضل العبادات. واتفقنا أن من شروط القبول وحصول الأجر والأثر المأمور للعبادة أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فما بالنا نتعامل مع القرآن تعاملا مخالفا لتعامله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نقرأه بطريقة غير تلك التي كان يقرأه بها صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نسمعه بطريقة غير تلك التي كان يسمعه بها صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نعتني بمبانيه فقط، رغم أن منهجه صلى الله عليه وسلم كان العناية بالمباني والمعاني معا؟ لماذا نقدم المباني على المعاني، رغم أن منهجه صلى الله عليه وسلم كان تقديم المعاني على المباني في الأهمية وترتيب التعليم؟ لماذا تقتصر عنايتنا بالمعاني على تعلمها فقط دون العمل بها، رغم أن منهجه صلى الله عليه وسلم كان تعليم العلم والعمل؟ لم تقبلوا أن يصلي أحد الناس صلاتين ويترك البقية عامدا قادرا على الإتمام، ولم تقبلوا أن يغير ترتيب الصلوات، ولم تقبلوا أن يقتصر على سجدة واحدة، لأن هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالكم تقبلون
بل وتنصحون بالاكتفاء بالمباني فقط في تعليم وتعلم القرآن، وما بالكم تقبلون بل وتنصحون بتقديم المباني على المعاني، وما بالكم تقبلون بل وتنصحون بالاكتفاء بتعلم العلم فقط بلا عمل؟ أتمارون في أن تعلم القرآن وتعليمه عبادة؟ أتحسبون أنه يسعكم مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم في تعلم القرآن وتعليمه؟ أتتوهمون أن تعلم وتعليم المباني فقط يكفي ولا بأس به؟ كيف تحسبون ذلك وتتوهمونه؟ فربنا جل جلاله في قرآنه يذم المهملين للمعاني ويصفهم بالأميين ويشبههم بالحمير والأنعام وغيرها من الأوصاف المذمومة. كيف هو نبينا صلى الله عليه وسلم يذم المهملين للمعاني كالخوارج وغيرهم ويشبههم بالمنافقين الذين تخالف أعمالهم أقوالهم ومعلوماتهم؟ كيف وكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم الذين يصفون المنهجية التي علمهم بها النبي صلى الله عليه وسلم يذم المنهج الذي يهمل المعاني علما وعملا؟ راجع كلام ابن مسعود وابن عمر وحذيفة وجندب وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. إنني لا أتجاسر على وصف الذي يكتفي بالمباني فقط ويهمل المعاني علما وعملا بالابتداع، ولن أتكلم في قضية الأجر، لكنني أجزم بأنه قد خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن، وأؤكد أنه محروم من الأثر الكامل المترتب على تعاليم القرآن. وإن افترضنا جدلا أنه يجوز لكم أن تتعاملوا مع القرآن بطريقة مخالفة أو قاصرة عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم على يقين أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأكمل ولا شك والأعلى أجرا هو اتباع هديه صلى الله عليه وسلم كاملا بكل تفاصيله وبنفس ترتيبه، فلماذا ترضون لأنفسكم بما هو أقل؟ أحبابي، التزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم، ولا تجعلوا أعمالكم الصالحة مهددة بعدم القبول أو نقصان الأجر أو غياب الأثر المأمول، ولا يغرنكم كثرة أولئك الذين يقصرون في اتباع الهدي الكامل للرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن، ولا تستوحشوا من قلة أولئك الذين يحرصون على التزام الهدي الكامل للرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، لأن كثرة المقصرين وقلة الموافقين لا تصلح عذرا تبررون به تأخركم في اتباع الهدي الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي. قال ابن القيم: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذن له نفذه وقبل خبره، وإلا أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم، وإلا حرفه عن مواضعه، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. قال علامة عبد الله أبا بطين: والإنسان إذا تبين له الحق لم يستوحش من قلة الموافقين وكثرة المخالفين، لا سيما في آخر هذا الزمان، وقول الجاهل: لو كان هذا حقا ما خفي على فلان وفلان، هذه دعوى الكفار في قولهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وقولهم: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ وإني أتساءل معكم أيضا عن الجهود المبذولة لأمر العمل بالقرآن أو العناية بمعانيه أو التزام منهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل معه، هل هي على مستوى الحدث؟ هل هي تليق بأهميته؟ هل هي كافية لحل إشكاليته؟ ولما كانت إجابة ذلك السؤال محزنة، وتؤكد أن الجهود المبذولة لأمر العمل بالقرآن والعناية بمعانيه تأصيلا وتفعيلا وتقريبا وتيسيرا ليست لائقة بأهميته وضروريته، كان لابد من إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن ليقوم الميزان وينتشي لنا مما نحن فيه من نقصان أو خسران أو طغيان، ولا بد من وضع خطة عملية تشغيلية لإحياء المنهج تشتمل على محورين: الصلاح في النفس والإصلاح في الغير. فنسأل الله الهدى والسداد والعون على إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن تأصيلا وتفعيلا مفاهيميا ومهاريا في أنفسنا صلاحا وفي غيرنا إصلاحا. دوافع سرعة التحرك لإحياء المنهج النبوي: أولا، الفتنة والمحنة في مخالفة السنة. لقد قال ربنا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد سئل مالك عن رجل أحرم قبل الميقات فقال: أخاف عليه من الفتنة، ثم ذكر هذه الآية. فقال السائل: وأي فتنة في ذلك؟ وإنما هي زيادة امتثال في طاعة الله تعالى. قال مالك: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. وقال الإمام أحمد: لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وقال ابن القيم: وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. قال ابن كثير: فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة. ومخالفة أمره ومنهجه صلى الله عليه وسلم في باب التعامل مع القرآن بالذات فتنة، وتعرض الإنسان للفتن. قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك، أي الاختلاف والفرقة؟ قال: تعلم كتاب الله عز وجل واعمل به، فهو المخرج من ذلك. قال حذيفة: فأعدت عليه ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثا: تعلم كتاب الله عز وجل واعمل به، فهو النجاة. فالحديث السابق صريح في أن العناية بالمعاني علما وعملا نجاة من الفتن ومخرج منها، وأن إهمالها يجعل الشخص مهددا بالهلاك والخسران والافتتان. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة. قالوا: فكيف لنا يا رسول الله، أو كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. وليس هذا فحسب، بل إن إهمال المعاني في حد ذاته فتنة. عن شقيق قال: قال عبد الله: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا: غيرت السنة. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. كأنه رحمه الله يتحدث عن أيامنا هذه، فقد هرم الكبير وشب الصغير على إهمال المعاني وتقديم المباني، وزعموا أن ذلك هو السنة، فإذا أخبرهم أحد أن ما يفعلونه خلاف السنة هجموه واتهموه هو بالابتداع وتغيير السنة. إذا لما وقعت الفتنة واتخذها الناس سنة حصلت الغربة والمحنة. لقد أصبحت السنة اليوم العناية بالمعاني والمباني معا مع تقديم المعاني علما وعملا هي البدعة، فأصبحت مخالفة السنة هي السنة. فقد كثر الذين يعتنون بإقراء القرآن القراء، وقل من يعتنون بالتفقه في معانيه الفقهاء. إنها حقا فتنة كما أخبر ابن مسعود رضي الله عنه، فهي فتنة من حيث كونها اختبارا للناس، هل يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن أم يستمرون فيما هم فيه. وهي فتنة من حيث كونها بابا للكثير من المصائب والفتن، وما فتنة الخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم منا ببعيد. وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك المشكلة وحذر منها حين قال: سيأتي على أمتي زمان تكثر فيه القراء وتقل الفقهاء، وحين قال: إنكم قد أصبحتم في زمان كثير فقهاء،
قليل خطباؤه، كثير معطوه، قليل سؤاله، العمل فيه خير من العلم. وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، العلم فيه خير من العمل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، أي ثبت نظره لأعلى، ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد رضي الله عنه: كيف يختلس منا العلم وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا، ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ وفي رواية: أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ ثانيا: الضلال والشقاء في مخالفة هدي سيد الأنبياء. لا يحتاج الإنسان فقط للهداية العلمية أو ما يسمى بهداية الإرشاد، بل يحتاج أيضا للهداية العملية أو ما يسمى بهداية الثبات والسداد، ويحتاج لهداية إلى الطريق وهداية في داخل الطريق. ولا تكفي في تحقيق تلك المطلوبات التوجيهات والأقوال، بل لا بد من تجسيد وإبراز تلك المطلوبات في صورة تطبيقات وأحوال. فكما نحتاج مثلا لمعرفة معنى وأهمية التقوى، نحتاج لمعرفة كيفية التخلق بها وتفاصيل ذلك. ولا شك أن تقديم التقوى في صورة تطبيقية منظورة من خلال عرض أحوال الأنبياء والصالحين يختصر الكثير من المسافات والمجهودات في طريق التخلق بالتقوى. ليس هذا فحسب، بل يكون ذلك العرض للأحوال أوقع في النفس وأدعى للامتثال، لأنه يقدم أنموذجا واقعيا حقيقيا يقبل الاستنساخ لو صح التعبير. لذلك فإن الله قد قدم لعباده الهدى في نسختين أو صورتين: الأولى أقوال مستورة الرسالة، والثانية أحوال منظورة الرسول. وباتباع الإنسان لهما تكتمل هدايته. وعد الله سبحانه من اتبع ما أنزله من الهدى بالعصمة من الشقاء والضلال، والتوفيق إلى ما يحبه سبحانه ويرضاه من الأقوال والأعمال والخلال والأحوال. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والهدى في هذه الآية هو الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد وعد الله المتبعين للهدى بالأمان من المخاوف والأحزان، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويؤكد ربنا أن العبد لا تكتمل هدايته وتزداد إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول أيضا: وإن تطيعوه تهتدوا. ثالثا: تهديد القبول والأجر المأمول. من المعلوم أن شرطي قبول العمل عند الله هما الإخلاص والمتابعة. لذا فنحن دوما بحاجة إلى: واحد، تسديد النية، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله التي تستلزم توحيد المقصود أو الإخلاص. اثنان، تسديد المنهجية، وهذا مقتضى شهادة أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله التي تستلزم توحيد الطريق الموصلة إلى المقصود أو المتابعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. وكل ذلك يؤكد أن مخالفة السنة تجعل العمل مهددا بفقدان القبول، أو على الأقل فقدان الثواب الكامل. رابعا: الرغبة في الأمان من الخذلان. والذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه في الدنيا فقط، بل المصيبة الأكبر فيما سيحصل في الآخرة. وسأذكر لكم هنا مشهدين أدعوكم للحذر منهما، والعمل هنا على النجاة منهما. المشهد الأول: حين ترد الملائكة بعض المسلمين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيدافع الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم قائلا: إنهم مني. فتقول الملائكة له صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما عملوا، وفي رواية: ما أحدثوا بعدك. فحينها يقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإني فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم، فلا تسودوا وجهي. قال السندي: فلا تسودوا بأن تكثروا المعاصي، فلا تصلحوا لأن يفتخر بمثلكم. وأول من يدخل في هذا طبعا الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والمبتدعون. لكن ليس هناك ما يمنع من احتمالية أن يدخل في ذلك الموقف كل الذين يخالفون منهجه صلى الله عليه وسلم ويعصون أمره الواجب. المشهد الثاني: أول من تسعر بهم النار. قال صلى الله عليه وسلم: فأول من يدعو الله به رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. وعند الترمذي: جمع القرآن. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ فهذا القارئ أو الجامع لم يكن لديه خلل في النية فقط كما يتوهم البعض، بل كان لديه خلل أيضا في المنهجية التي يتعامل بها مع القرآن، حيث لم يكن منشغلا بالمعاني عملا. الخطة التشغيلية التفصيلية لإحياء المنهج. لقد عرفنا بفضل الله المنشود، ولا بد أن نتعرف على الموجود لكي نتمكن بعون الله من تحصيل المفقود وبذل أقصى الجهود والترقي في مراقي الصعود والسعود. ولا يتسع المقام في هذا الكتيب المختصر لتفصيلات حول هذه المسألة، لكنكم تجدونه بالتفصيل في كتابنا لا تسودوا وجهي، وتجدون نسخة منه على شبكة الإنترنت. وندعوكم للتعرف على مشروع القرآن علم وعمل، والذي يهدف إلى إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن صلاحا وإصلاحا، مفاهيميا ومهاريا للكبار والصغار، وشعاره بالوحي نحيا. وتجدون كل ما يخصه على الإنترنت، يوتيوب وفيس وتليجرام، على صفحات بعنوان بالوحي نحيا. كما ندعوكم للانخراط في الحملة العالمية لإحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن، وتجدون رابطها على الإنترنت. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. تعريف بالحملة العالمية لإحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. 1- فكرتها: استفراغ الوسع في إحياء منهج نبينا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن على كل المستويات، تعبدا وتعلما وتعليما، وصلاحا وإصلاحا، ومفاهيميا ومهاريا. لما كان من عادة الدول والمؤسسات أن تدشن حملات عالمية لما يهدد الأبدان، رأينا أن ما يهدد الإيمان وما يخص القرآن أولى، لذا قمنا بتدشين هذه الحملة العالمية لإحياء المنهجية النبوية، وكلنا أمل أن يوفقنا الله لما يرضيه من العمل، وأن يعيننا على إصلاح الخلل. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولمن تبعهم بإحسان: ألا وإني فرطوكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم، فلا تسودوا وجهي. فهل سنكون عند حسن ظنه صلى الله عليه وسلم بنا؟ وهل يستأهل منا أن نخالف منهجه بعد كل ما فعله لأجلنا؟ أخي الحبيب، لا تسود وجه حبيبك وكن عند حسن ظنه بك، ولا تخالف منهجه في التعامل مع القرآن. وكلما واجهتك صعوبات أو اعترضك عقبات، فتذكر قول حبيبك صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. 2- محاورها: محور الصلاح، إحياء المنهج النبوي في النفس. محور الإصلاح إحياء المنهج النبوي في الغير، فليس المطلوب أن تحيي المنهج في نفسك فقط بل في غيرك أيضا. 3. نطاقاتها. الإطار المفاهيمي، ويهدف إلى تسديد العقائد والمفاهيم فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن العظيم لتطابق ما جاء عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. الإطار المهاري، ويهدف إلى التدريب على مهارات التفهم والتدبر والتخلق والتدارس والتعليم انطلاقا مما تعلمناه عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. 4. أبرز آلياتها. نشر مواد علمية مكتوبة ومسموعة ومرئية حول المنهج النبوي. المواد العلمية لمشروع القرآن علم وعمل، وخصوصا كتاب لا تسود وجهي. 2. تثقيف شرائح المجتمع المختلفة حول المنهج النبوي في التعامل مع القرآن، وضرورة إحيائه في النفس والغير من خلال محاضرات ومقاطع إعلامية. 3. تدريب شرائح المجتمع المختلفة على كيفية إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن في النفس والغير من خلال دورات تدريبية مكثفة. 4. تدريب شرائح المجتمع المختلفة على عقد حلقات لتعليم التعامل مع القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه. 5. إنشاء مؤسسات غير ربحية لتطبيق المنهج النبوي في التعامل مع القرآن والإسهام في إحيائه عمليا على أرض الواقع. من إصدارات معهد العلم والعمل لسنة 2020: ختمات الدراية، وآية استوقفتني، واكتشاف، وأسعد أيامي، والطريق العملي الميسور إلى الحج المبرور، ورعاية الميلاد الجديد. إصداراتنا السابقة بطبعات جديدة: لا تسود وجهي، الهروب من الفهم، رحلة البحث عن أهل القرآن، مدارس العلم والعمل، تيسير التدبر، تساؤلات الحياة الكبرى، كيف نسعد بسورة النصر، كيف نسعد بسورة الفلق، مشروع القرآن علم وعمل، النشرة التعريفية، النشرة التعريفية بمنهج المتدبر الصغير، بالوحي نحيا، المجموعة الأولى والثانية والثالثة، سباق المحبين، الميلاد الجديد، آية استوقفتني، أركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن، رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، دليل الوصايا العملية. ينتهي هنا هذا الكتاب المبارك، كتاب أركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن، وبه يتم مجلسنا هذا. على خير نلقاكم بإذن الله مع كتاب آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.